بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب التفسير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى سورة لقمان. قال: باب لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن عطاء عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذلك، ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم.
نعم، فدل هذا على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يذهبون إلى أن هذه الألفاظ وهي الظلم والشرك والكفر والنفاق، هذه الألفاظ منها المخرج من الملة ومنها غير المخرج من الملة. فالظلم ظلمان، والفسق فسقان، والشرك شركان، والكفر كفران، والنفاق نفاقان، أكبر وأصغر. ويرجع في تفسير ذلك إلى النص الشرعي وإلى الأدلة بمجموعها. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا أي يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فعلق الله سبحانه وتعالى حصول الأمن والهداية على عدم مخالطة الإيمان لشيء من الظلم، فشق ذلك على الصحابة فقالوا: أينا لم يظلم يا رسول الله؟ إذا كان الأمن والهداية تحصلان لمن لم يظلم، فأينا لم يظلم؟ ما في أحد إلا ويقع في ظلم، إذن لن يحصل لأحد الأمن ولا الهداية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذاك، يعني ليس بذاك الظلم الذي تعتقدونه، وهو ظلم الإنسان للغير، ظلم الإنسان لجيرانه، ظلم الإنسان لإخوانه، فإن هذا لا يعصم منه أحد. وإنما قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم، ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. يبقى هنا بمعنى الشرك. فيبقى قول تبارك وتعالى: الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سواء كان الشرك أكبر أو كان الشرك أصغر، فإن كان الشرك أصغر نقص من الإيمان من الأمان والهداية بقدر ما يكون من هذا، وإذا كان أكبر لم يحصل شيء من الأمان ولا الهداية. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أكبر ولا أصغر أولئك لهم الأمن التام والهداية التامة. وأما إذا حصل شرك أصغر كالحلف بغير الله سبحانه وتعالى، أو قول الإنسان: لولا الله وفلان لكان كذا وكذا، من الشرك الأصغر، فإن هذا يحصل به نقص في الأمن والأمان على حسب. يبقى دل هذا على أن الشرك ليست كل مواضع الظلم بمعنى الظلم الأصغر، وإنما هناك مواضع للظلم يكون المراد منه الظلم الأكبر الذي هو الشرك والعياذ بالله. فحصول الأمان والهداية التامة إنما يتوقف على حصول الإيمان وعدم المخالطة بشيء من الشرك ولو كان أصغر. ولهذا يحصل كمال للأمان والهداية، نقص للأمان والهداية، انعدام للأمان والهداية. فمتى يحصل كمال الإيمان والأمان والهداية؟ بكمال الإيمان وعدم مخالطة شيء من الظلم له. ومتى يحصل نقص؟ بحصول نقص. ومتى ينعدم الأمان والهداية؟ إذا عدم الإيمان. نعم.
قال باب: إن الله عنده علم الساعة. قال: حدثني إسحاق عن جرير عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا للناس إذ أتاه رجل يمشي فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ورضائه وتؤمن بالبعث الآخر. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان.
فدل هذا على أن الإيمان مغاير للإسلام إذا اجتمعا. فالإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع يعني في النص الواحد إيمان وإسلام، كان الإسلام للظاهر والإيمان للباطن. وأما إذا افترق، أي إذا ذكر أحدهما في النص، ذكر الإيمان فقط أو الإسلام فقط، كان الإسلام متضمنا للإيمان، وكان الإيمان متضمنا للإسلام. هذا معنى كلام العلماء، أنه بين الإسلام والإيمان عموم وخصوص. فإذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا افترق أي ذكر أحدهما فقط، اجتمع في المعنى بمعنى داخل الإيمان في الإسلام وداخل الإسلام في الإيمان. فهذا دليل على قول الجماهير في أن الإسلام غير الإيمان. والمواضع التي فسر فيها الإيمان بالإسلام إنما هو عند الانفصال أو عند الافتراق. فإذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. فالنبي سئل عن الإسلام فأجاب بغير جوابه عن الإيمان، فدل على أن الإيمان غير الإسلام. الإسلام إنما يكون الأركان المعروفة الظاهرة، وأما الإيمان فإنما يكون الاعتقادات، أن تؤمن بالله، أن تعتقد في الاعتقاد، الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر. هذه أشياء باطنة، أشياء في الباطن. ولا بد في الإسلام من أصل الإيمان، ولا بد في الإيمان من أصل الإسلام. ولا يصلح إسلام بلا إيمان، ولا إيمان بلا إسلام. لا بد من حصول أصل الإيمان وحصول أصل الإيه وحصول أصل الإسلام. نعم.
قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها.
يعني لست أعلم متى الساعة، لا أنا ولا أنت. من مسؤول عنها اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل اللي هو من جبريل. فإن الله عنده علم الساعة وقد ادخر علم الساعة، فلم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. من مسؤول عنها بأعلم من السائل. ففوض النبي صلى الله عليه وسلم علم ما لم يعلم إلى عالمه، وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا من الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الحديث في باب في كتاب الإيمان، بأن دخل في الدين، بأنه دخل في الدين الذي ينبغي أن نتعلمه تفويض ما لم تعلمه إلى عالمه، لأنه قال في آخر الحديث: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. فدل هذا على أن من الدين الذي ينبغي أن نتعلمه أن العبد إذا سئل عن شيء ولا يعلمه أنه يفوض علم ذلك إلى عالمه، وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا سئل الإنسان عن شيء لا يعلمه قال: لا أدري. ولهذا أول حديث في كتاب العلم أيضا عند البخاري، لما قال رجل من حديث أبو هريرة، لما قال رجل: يا رسول الله، والنبي يحدث الناس، فقال رجل: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من المسؤول عنها بأعلم من السائل. فمضى النبي في حديث متى الساعة، مضى النبي في حديث. فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع.
فلما قضى النبي حديثه قال أين أراه السائل؟ فين السائل على الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهل. فالنبي ما يعلم متى الساعة، ولا أحد يعلم متى الساعة، ما يعلم متى الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. ولكن سأحدثك عن إيه؟ عن أشراطها. نعم.
قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال من نقول عنها بأعلام من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت المرأة ربتها فذاك من أشراطها، وإذا كانت حفاة عراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام.
يعني الآية هذه خمس لا يعلم متى هي إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يعلم متى الساعة إلا الله، ولا يعلم نزول الغيث إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله عز وجل. أي علم ما يكون في الأرحام من ذكر أو أنثى، هل يرزق الإنسان بالذكر أو يرزق الإنسان بالأنثى؟ وهذا لا يتعارض معه علم الناس اليوم هذه الأشياء عن طريق الأشعات أو الاطلاع على ما في بطن المرأة، فهذا لم يعد غيبا مطلقا، وإنما هذا غيب نسبي مثل ما يكون وراء الجدار. فمن الآن خلف الجدار هذا لا نعلمه، لكن هو ليس غيبا مطلقا، هو غيب بالنسبة لي. فهل لو قال واحد في الخارج في الشارع فلان وفلان يكون هذا من باب علم الغيب المقصود؟ أبدا، إنما هذا غيب نسبي، أي يغيب عنا لكن لا يغيب عن غيرنا ممن يعلمه. فكذلك ما في بطن الأم لا يتعارض علمه مع قوله سبحانه وتعالى ويعلم ما في الأرحام، وإنما المراد يعلم ما في الأرحام ماذا ستكون. فإن الله سبحانه وتعالى إذا قدر ذكرا كان، وإذا قدر أنثى كانت، وهذه الأشعات إنما تخبرنا بما قدره الله سبحانه وتعالى وبما خلقه الله عز وجل في بطن الأم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أيضا هذا لا يعلمه الله سبحانه وتعالى، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا أيضا لا يعلمه إلا الله عز وجل. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. نعم. فلا أحد يعلم الغيب إلا ما أطلع الله سبحانه وتعالى بعض خلقه على ذلك، مثل الكرامات التي تحصل للأنبياء والصالحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر الرجل الذي مثلا جاء وهو يبغضه وجاء لقتله، وأيضا أطلع عمر رضي الله عنه على ما كان من أمر سارية، فقال عمر يا سارية الجبل. هذا مما يطلع الله سبحانه وتعالى عليه العبد، لكن استقلالا ما يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم زوى له الله الأرض وما فيها، قال النبي إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، يعني جعلت الأرض ومدى ما تبلغ الفتوحات الإسلامية في أرض الإسلام، كل هذا جعل النبي في يده، صار النبي ينظر إلى ملك أمته ماذا سيبلغ، وفي يده الأمة ملكها سيبلغ من المشرق والمغرب كيت وكيت. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر كذلك في حديثة الإسراء لما أسر بالمسجد الأقصى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبر بالمسجد الأقصى وعن أوصافه، لكنه لا يعني ذلك أنه يعلم الغيب. فإنه قد جاء أيضا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فقدت عائشة عقدها وكان تحت البعير لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ابتعثوا البعير في الصباح وجدوا العقد تحته فلم يعلمه النبي. فالذي علم الأرض مشارقها ومغاربها ومدى ما تبلغ به ملك أمته لا يعلم العقد الذي تحت البعير، مما يدل على قوله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. نعم.
ثم انصرف الرجل فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي، فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمرو بن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر عمر ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر أن أباه حدثه أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس، ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة الآيات.
نعم.
قال سورة السجدة. وقال مجاهد مهين ضعيف نطفة الرجل ضللنا هلكنا
من ماء مهين، أي من ماء ضعيف هو ماء الرجل نطفة الرجل، فهذا ماء مهين ومع ذلك يحصل منه خلق الإنسان ويحمل كل الصفات الوراثية التي تكون في الإنسان. سبحان الله، ترى حتى طريقة كلام الإنسان تشبه كلام أبيه أو كلام أمه، فيرجع إلى الأب أو الأم، حتى في الصفات نفسها، في الصفات، في طريقة الكلام، في طريقة الإشارة، في طريقة كذا، ترى توافقا عجيبا. وهذا من إعجاز الله سبحانه وتعالى في خلقه. نعم. وهو ماء مهين. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى ضللنا هلكنا. وقال ابن عباس الجرز التي لا تمطر إلا مطرا لا يغني عنها شيئا.
إلى الأرض الجرز، قال التي لا تمطر إلا مطرا لا يغني عنها شيئا، أو لا تمطر إلا مطرا لا يغني عنها شيئا، يعني الأرض الغليظة، إلى الأرض الجرز، الأرض الغليظة التي لا تؤثر فيها الأمطار القليلة. نعم.
يهدي يبين. قال باب فلا تعلم نفس ما
أولم يهدي لهم، أي أولم يبين لهم. نعم.
قال باب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
هذا ما يكون في الجنة، فليس في الجنة شيء مما عليه الناس في الدنيا أبدا، لا يتخيلن أحد ما في الجنة، فكل ما تتخيله ما يكون في الجنة وعلى خلافه. ما لا عين رأت، لم تر عين ولا أذن سمعت. سبحان الله، وقد رأت العين كثيرا من الأعاجيب في هذه الدنيا، رأت بحارا وأنهارا ورأت جمالا في الطبيعة، كل ما في الجنة على خلاف هذا. فإذا كان الإنسان يتمنى جزءا مما رأى، ثانية يكون له مثلا قصر عظيم كده في وسط البحر وتجري الأنهار من حوله، ثم إذا أراد أن يستريح في خضرة عظيمة بلا معاصي، طبعا بلا معاصي، يجد خضرة عظيمة ويجد ماء ويجد كذا. أظن الواحد يا أخواني لما بيذهب يوما واحدا كم يبذل الناس من أموال من أجل أن يريح نفوسهم وقتا قليلا في هذه الطبيعة الخلابة. هذا كله ما يكون في الجنة لم تره عينه، بل ولا خطر على قلبك، حتى خطر ذلك على القلب ليس كذلك. فليس شيء في الجنة أبدا مقاسا بشيء في الدنيا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، وقال عن المرأة من أهل الجنة ولا نصيفها على رأسها، يعني غطاء الرأس، خير من الدنيا وما فيها. غطاء رأس المرأة على في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فما بالكم بقى بالمرأة التي إن ضحكت، لو ضحكت تلك المرأة لأضاء نور يعني ثناياها ما بين السماء والأرض، ولو اطلعت امرأة من أهل الجنة على الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض مسكا، أي ريحا طيبة. المرأة من أهل الجنة لو خرجت على الدنيا في الدنيا الآن لشم أهل الأرض رائحة المسك، فما بالك هذه المرأة تكون للمؤمن في الجنة؟ وليست المرأة الوحيدة، ليست المرأة الوحيدة، فإن النبي أخبر أن المؤمن في الجنة له خيمة من ذرة واحدة له فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا من اتساعها، أي من اتساع هذه الخيمة، له زوجات في هذه الخيمة ونساء فيهن خيرات حسان كأنهن الياقوت والمرجان، حور عين كأنهن بيض مكنون، حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. كل هذه أوصاف لمن؟ للمرأة في الجنة. فيا ترى بقى المرأة في الجنة ما وصفها يا أخوان؟ ما وصف المرأة في الجنة؟ سبحان الله، لا يعلم وصف المرأة في الجنة إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا فصبر قليل عن هذا المتاع الزائل، صبر قليل ليلقى الإنسان من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولكن الناس سبحان الله تلهيهم الدنيا وتأسرهم أسرى، وإلا فكل متاع يتنعم به أهل الدنيا الآن ماذا حسه أن يكون؟ هب أنك من أصحاب المليارات، وهب أنك من أصحاب النساء الحسنوات، ماذا عسى أن تكون المرأة يعني من أهل الدنيا؟ وماذا عسى أن يبلغ المال بالإنسان مبلغا؟ ماذا سيبلغ به يعني؟ مهما كان الرئيس معذب والوزير معذب بدنياه، والقائد معذب والمقود معذب والراعي معذب والمرء معذب، كل أحد في الدنيا مهما كان عنده من النعيم فإنه مسبوق بكدر وملحق به كدر. أما النعيم الخالص الذي ليس فيه كدر ولا نصب ولا تعب، إنما هو نعيم الجنة. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما صلاة الكسوف، لما صلى بأصحابه صلاة الكسوف قالوا رأيناك فعلت شيئا يا رسول الله لم تفعله من قبل، قال وما ذاك؟ قال رأيناك تقدمت وتأخرت، قال رأيت الجنة ورأيت عنقودا أو قطفا من عنب فأردت أن أخذه، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار يحطم بعضها بعضا. نعم.
قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال وحدثنا علي قال
قراءات فلا تعلم نفس ما أخفي، ما أخفي لهم من قرة أعين، ما أخفى أي ما أخفى الله لهم من قرة أعين. نعم.
قال وحدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال الله الحديث مثله. قيل لسفيان رواية قال فأي شيء؟ وقال أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح قرأ أبو هريرة قرات أعين. قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعين. نعم.
وقال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، هدى للعمل ثم هدى للجنة، وهيأ الجنة لتكون ثوابا للعاملين، وهو محض فضل من الله سبحانه وتعالى، هدى ووفق ويسر الله سبحانه وتعالى العامل لهذا العمل ثم كافأه الله عز وجل بالجنة. نعم.
قال دخرا من بله ما اطلعتم عليه ثم قرأ
عليه. قال ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر دخرا، دخرا يعني ما ادخره الله لهم سبحانه وتعالى، من بله ما اطلعتم عليه أي من أجل ما اطلعتم عليه. نعم.
ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
بله هذه الكلمة قال ابن مالك فيها بأنها اسم فعل بمعنى أترك، هذه إذا لم تسبق بمن، إذا لم تسبق بمن، من بل يقال بله كذا أي دع كذا أو أترك كذا، أما إذا سبقت بمن فقيل بمعنى غير أو سوى، وقيل بمعنى كيف، نعم، وقيل بمعنى أجل، أي من أجل ما وطأتم عليه، نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى سورة الأحزاب. وقال مجاهد سيصيهم قصورهم معروفة في الكتاب.
وهذه الآية فلا تعلم نفس ما أخفي لهم إنما جاءت بعد الأمر بقيام الليل، قال سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفيت لهم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، بعد قوله سبحانه وتعالى إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم ليستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. فدل هذا على أن من أعظم ما تنال به الجنة قيام الليل، نعم.
قال باب، قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه وعصبته من كانوا،
فليرثه
فليرثه وعصبته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه.
نعم، هذا معنى قوله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ولي كل مؤمن وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي أنه أولى أيضا بالمؤمنين من أنفسهم فيقدمون محبة على كل محبة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأيما مؤمن ترك مالا فليرث عصبته من كان، كل من ترك مالا فيقسم قسمة الميراث على حسب القسمة الشرعية، أما إذا ترك دينا أو ضياعا قال فليأتني وأنا مولاه، أي فأنا أسدد هذا الدين، من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي، وهذا من تمام شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، نعم. بعد أن فتح الله عليه، نعم.
قال باب، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال حدثني معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما،
سالم عن عبد الله،
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أن زيد
بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله،
أي هو أعدل وأنصف، فالإنسان يدعى لأبيه، فإن لم يعلم أبوه فإنهم إخوانكم في الدين، ولكن لا ينسب الإنسان إلى غير أبيه، فلا يقال زيد بن محمد لأنه ليس ابن محمد، لأن الإسلام أبطل التبني، فالإنسان إذا تبنى طفلا فلا ينسبه إليه، هذا حرام لا يجوز الإنسان أن ينسبه إليه. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، يعني أعدل، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، إن لم تعلموا الآباء من آباؤهم فإخوانكم في الدين، ولكن لا ينسب الإنسان إلى غير أبيه أبدا، لا يجوز هذا شرعا. ولكن قد يسأل سائل يقول إن لم نعلم أباه الآن فهل يمكن أن نضع له اسما وهميا، نضع له اسم وهمي؟ الجواب نعم، يوضع له اسم وهمي لا إشكال في ذلك، المهم أنه لا يدعى إلى أب معلوم معروف، لا يجوز، ويترتب على هذا من الضرر ما يترتب، فالإنسان يتربى في بيت هذا الرجل على أنه ابن لهذا الرجل، ويطلع على المرأة على أنها أم وليست أمة، وعلى البنات على أنهن أخوات له وليس كذلك، فكل هذا ممنوع، كل هذا ممنوع، فأبطل الإسلام التبني، أبطل الإسلام التبني، نعم. ولهذا جاءت قصة زيد بن حارثة في زواج النبي بزينب لإبطال أيضا ما كان يعتاد أهل الجاهلية أنهم يجعلون الإبن من التبني كالإبن من الصلب تماما، فلا يحل الرجل أن يتزوج زوجة ابنه من التبني، فأبطل الإسلام ذلك وأنه ليس ابنا بالمرة. فالإنسان يتزوج زوجته عادي، رجل أجنبي عنك تتزوج زوجته إذا طلقها ولا ينسب إليك. وما تورط فيه الناس من أجل ذلك، اللي بيتورط فيه الناس اليوم مثلا لو واحد كان لا يعلم حكمه الآن علم الحكم، فماذا عليه أن يصنع؟ عليه أن يأخذ التدابير في ذلك، إن استطاع أن يبطل هذا الآن في السجلات الحكومية أبطل ذلك، فإن لم يستطع أعلم الأولاد وأعلم الجميع ما يقول، والله أنا خايف على نفسيته وخايف على شعوره، ويترك هذا الأخ مع البنات في البيت، على أخ يتعامل معهم كأنه أخ تماما وهو أجنبي عنهم، هذه جريمة عظيمة جدا، جريمة عظيمة وتغيير لأحكام الله سبحانه وتعالى في خلقه. فلا بد أن يتصرف في هذا التصرف الشرعي. نعم، وليس له أن يرث فيه، لكن له أن يوصي له بشيء أو يهب له شيئا على أنه غير وريث، أما أن يترك الأمر على ما هو عليه هذا لا يجوز شرعا. نعم.
قال باب،
والحمد لله الآن في الأماكن الخاصة بالأطفال في التبني، في الأماكن الخاصة ويقومون على رعايتهم والإنفاق عليهم، فعلى ما يكلف الإنسان نفسه بمثل هذا. والإنسان إذا أراد خيرا أو أراد أجرا فإنه ينفق على هؤلاء الأيتام في دورهم والأماكن المخصصة، لكن يأتي به إلى البيت وكذا هذا طبعا يترتب عليه مخاطر عظيمة. نعم.
قال باب،
نعم، بس مع مراعاة الضابط الشرعية، لو جاب طفل يربيه لا بأس، لكن مع مراعاة الأمور الشرعية، فيبقى أجنبي ويعرفه من الصغر أن هو أجنبي ليس ابنا له ويربيه في بيته ويعزله. نعم. أو إذا كانت امرأة ترضع فإنها ترضعه من الصغر بحيث يكون ابنا لها في الرضاعة ويكون هو أب ويكون الإخوة إخوانا له، هذه من الأمور اللي ممكن يسلك بها بعض هذه الأشياء. نعم. يعني لو ما رضع من الصغر لا يصح هذا، الرضاعة في الكبر ما تصح. نعم. وقصة سالم قصة خاصة به، قضية عين، وإن كان شيخ الإسلام يرى أنها قضية حال، يعني لو من كان في حال سالم مولى حذيفة تربى في البيت وصار كالابن لهم، أن المرأة لها أن ترضعه بطريق طبعا غير مباشر، لا أن ترضعه، لكن قول الجمهور هنا أو القول الصحيح وأنه لا رضاعة مؤثرة إلا قبل الحولين، أما بعد الحولين فإنها لا تؤثر، وما حصل من قصة سالم فهي خاصة به. نعم.
قال باب، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نحبه عهده، أقطارها جوانبها، الفتنة لآتوها لأعطوها.
نعم. فمنهم من قضى نحبه أي عهده، ويطلق النحب على النذر، ويطلق أيضا على النفس وعلى الخطر العظيم، كل هذا المعاني النحب. فمن من قضى نحبه أي عهده، قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أي قضى عهده ولقي الله سبحانه وتعالى، ومنهم من ينتظر ما عاهد الله سبحانه وتعالى عليه من بذل نفسه ومن تعرضه للمخاطر في سبيل الله عز وجل. نعم.
قال حدثني محمد،
قال من أقطارها أي من جوانبها، ولو سئلوا الفتنة لآتوها أي لأعطوها، وهم يدعون أنهم يخافون الفتنة، وهؤلاء المنافقون لو دخلت عليهم الفتنة من أي مكان لاستشرفوها ولكانوا أهلا لها، مثل ما قال الله عن المنافقين، ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فلا ينظر إلى دعاوى الناس ولا ينظر إلى شعارات الناس، فبعض الناس يقول أنا أخشى الوقوع بالفتنة والله يعلم من نفسه أنه لو مرت الفتنة من طريق لو مرت الفتنة من يعني شارعه لما أغلق الباب، بل لفتح الباب وقال تفضلي نحن بيتك وأولى الناس بك، كما قال سبحانه وتعالى ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا. يعطى الناس بدعواهم ولا بشعاراتهم، إنما الحقيقة إنما الأمور بحقائقها وبواقعها، وأنتم تعلمون هذا كثيرا جدا يعني. نعم.
حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
وذلك أن أنس رضي الله عنه لما غاب عن بدر عاهد الله لئن أشهده الله وقعة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يرين الله ماذا يصنع. فلما كانت وقعة أحد وانكشف الناس وقيل إن محمدا قتل، حتى وضع بعض الصحابة سلاحهم، فمر بهم أنس فقال ما لكم تجلسون؟ قالوا أما سمعت يا أنس إن النبي قد قتل؟ قال وماذا تصنعون بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما قيمة حياة بعد رسول الله؟ قوموا فقاتلوا فموتوا على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام أنس رضي الله عنه فخاض في وسط هؤلاء المشركين وقال واها لرائحة الجنة، فوالله إني لأشم رائحتها خلف هذا الجبل، أي جبل أحد. قال الصحابة والله يا رسول الله ما طقنا ما صنع. فخاض في وسطهم فقتلوه، فوجدوا به أكثر من 80 ضربة، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بقوس، فما عرفته أخته إلا ببنانة، يعني قطع تقطيعا ومقبل غير مجبر. قال الصحابة فكنا نرى هذه الآية نزلت فيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، وهو قوله لئن أشهدني الله. أما المنافقون فكثير منهم يعاهدون ولكنهم يخلفون، ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتوا من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فمنهم هذه كثيرة جدا، منهم من يقول أشياء كثيرة لكن عند الواقع إذا باشر الواقع وإذا كان في المحل فإنه يخالف هذا الأمر، أما المؤمنون فإنهم يصدقون ومع الله سبحانه وتعالى على ما عاهدوا الله عليه. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال لما نسخنا الصحف في المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت كثيرا أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
نعم. فدل هذا على أن حذيفة على أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كما قال ابن حجر هنا لم يكن يعتمد في جمع القرآن على علمه على محفوظه هو ولا يقتصر على حفظه، لكن إنما كان يجمع من الصحابة ومن هنا وهناك بهذه الآية لأنه وجدها مع خزيمة الأنصاري. قال ابن حجر لكن فيه إشكال لأنه اكتفى مع ذلك بخزيمة وحده، والقرآن إنما يثبت بالتواتر، فكيف نفهم هذا أو ما توجيه ذلك؟ قال والذي يظهر في الجواب أن الذي أشار إليه أن فقده فقد وجودها مكتوبة، أي لم يجدها مكتوبة في الرقاع، لا فقد وجودها محفوظة، بل كانت محفوظة عنده وعند غيره. ويدل على هذا قوله في حديث جمع القرآن فأخذت أتتبعه من الرقاع والعسب كما سيأتي مقصودا في فضائل القرآن. نعم.
قال باب قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. وقال معمر التبرج أن تخرج محاسنها سنة الله استنها جعلها. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمر الله أن يخير أزواجه، فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك، وقد علم أن أبوي لم يكون يأمراني بفراقه. قالت ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إلى تمام الآيتين، فقلت له ففي أي هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة.
الله أكبر. تقول وقد علم أن أبوي لم يكون يأمراني بفراقه، فقالت فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فقالت كل امرأة للنبي مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال التبرج أن تخرج محاسنها، هذا هو التبرج، أن تخرج المرأة محاسنها. وما محاسن المرأة؟ أي ما يكون فيه الزينة، وهو كل شيء من المرأة، فأي شيء تظهر المرأة من نفسها فهو تبرج وسفور، تبرج وسفور، حتى من الوجه ومن الكفين، على الصحيح من قولي أهل العلم، لأن الله تبارك وتعالى أمر النساء بتغطية الوجوه. قالت عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري في حديث محنتها قالت فلما جاءني صفوان ابن المعطل فوجدني نائمة، قالت فاستيقظت على استرجاعه، أي وهو يقول إن لا وإن لا يرجعون، فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. فدل هذا على أن النساء أمرن بالحجاب، وأن الحجاب ماذا هو؟ أن تغطي المرأة وجهها، وهذا معلوم بالنظر، فإن جمال المرأة وحسن المرأة إنما يعرف من وجهها أكثر شيء، ولهذا يقال امرأة جميلة امرأة حسناء، هذا إشارة إلى الوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، فدل هذا على أن المرأة كانت منتقبة، لهذا قال إذا أحرمت فلا تنتقب، أي ترفع النقاب لا تنتقب، ولكن لا يعني هذا أنها لا تغطي وجهها، فتغطي وجهها بغير النقاب، تغطي وجهها بالإسدال كما كانت عائشة تفعل، وكما كانت فاطمة رضي الله عنها تفعل، كما نقلت فاطمة بنت المنذر قالت حججنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا، أي في الحج إذا خلطهم الرجال نخمر الوجوه، أي نغطي الوجوه لكن بغير النقاب، فالنقاب ممنوع في الحج حتى مع مخالطة الرجال، لكن تغطي المرأة وجهها بغير النقاب، فهذا يسمى الصفور، التبرج والصفور. وأصل الصفور البروز، ومنه سمي السفر صفرا، صفرا ليه؟ لأن الرجل يبرز عن بلده. وقيل سمي السفر سفرا لأنه يظهر ويبرز معادن الرجال، فإن الرجل يعرف في السفر، لا سيما السفر الذي كان على عادة العرب، كان الرجل يضرب في السفر الشهر والشهرين، فتظهر أخلاقه ويظهر إيثاره ومحبته لإخوانه وعدم الاختلاف معهم، فسمي السفر سفرا لهذا. نعم.
قال باب وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة.
فإن قال قائل هذا نعم نسلم به في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهن أمرن بتغطية الوجه لكن ليس لغير نساء النبي، نقول يرد على من قال ذلك بأن النبي قال إذا أحرمت المرأة، ما قال إذا أحرمت زوجاتي، فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. وأيضا فإن الله علل فرضية الحجاب بعلة لا تكون قاصرة على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أفيكون الحجاب طهارة لقلوب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون كذلك لغير نساء النبي، بل غير نساء النبي أولى بهذا من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نساء النبي خصصن بحكم لا تشاركهن فيه امرأة أخرى، ألا وهو أنهن أمهات للمؤمنين. يعني لو كانت امرأة تكشف وجهها فلتكن امرأة النبي، لأنه لا يحل لأحد أن يتزوج امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، حتى ولو طلق على الصحيح من قولي أهل العلم، حتى ولو طلق على الصحيح من قولي أهل العلم. فإذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان الحجاب في حقهن طهرة، فكيف بغير نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا لا دليل على ذلك إلا أدلة إما أن تكون ضعيفة أو أن تكون غير صريحة في الباب مع كونها صحيحة، زي حديث المرأة صفعاء الخدين أو كذا، فإن هذه المرأة إنما كانت في خطبة العيد، والعيد لما فرض من السنة الثانية، ولا يدرى أكان هذا قبل فرضية الحجاب أو بعد فرضية الحجاب، فليس صريحا في هذا. نعم. يعني ايه السراويل؟ فيها ايه؟
فرضيه
ايه ليه هو السروال جاء بدي ادله اخرى؟ اذا الادله الاخرى، الكلام بالادله الاخرى، احنا ندلل فقط ان الحديث في احراز المراه فلا تنتقد تلبس الخزيل على ان المراه كانت منتقد، والسراويل على ان الرجال كانوا يلبسون السراويل، ليس في ذلك فرضيه وغير فرضيه. احنا بنرد على من يقول بان انما كان هذا النقاب خاصا بنساء النبي، نقول لا، ليس خاصا بنساء النبي، بدليل أن النبي قال إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. نعم.
قال باب
كما أن السراويل كانت في الرجال، كما أن السراويل كانت في الرجال. نعم.
قال باب وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقال قتادة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة القرآن والسنة.
فالحكمة المراد بها هنا السنة. نعم.
وقال الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت وقد علم أن أبوي لم يكون يأمراني بفراقه. قالت ثم قال إن الله جل ثناؤه قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها إلى أجرا عظيما. قالت فقلت ففي أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت ثم فعل هذا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلما فعلت. تابعه موسى ابن أعين عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة وقال عبد الرزاق وأبو سفيان المعمري عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها.
نعم. ودل هذا على أن تخيير الرجل لامرأته لا يكون طلاقا. لو قال الرجل لامرأته لو أردت أن أطلقك لا طلقتك مثلا، أو قال انظري إلى أمرك هل تعيشي معي أو لا تعيشي معي، هذا التخيير لا يعد طلاقا، ولا يقع الطلاق إلا بإنشائه أنت طالق، يقول الرجل بطيء أنت طالق. أما لو قال لها والله أنت شوفي أمرك شوفي حالك أنت بخيرتك أنت كذا أو كذا، فلا يعتبر هذا طلاقا، التخيير لا يعتبر طلاقا. نعم.
قال باب وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معل بن منصور عن حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة.
نعم، والصواب أن تفسير وتخفي في نفسك ما الله مبديه أي وتخفي في نفسك زواجك من زوج زيد بن حارثة رضي الله عنه خشية أن يقول الناس إن محمدا تزوج زوجة ابنه من التبني فتخشى مقولة الناس، وليس كما يقول بعض المفسرين من أن زينب وقعت في نفس النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في فوقع في نفسه ذلك وتعلق بزينب ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لزينب أو كذا، وهذا كلام ما يليق بأحدنا، فضلا أن يكون هذا اللائق برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام لا يصح، هذا ما يليق بأحدنا، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي أخفاه النبي في نفسه إنما أخفى زواجه من زينب رضي الله عنها لما أطلعه الله سبحانه وتعالى على ذلك، أما أنه أخفى في نفسه تعلق بزينب فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. زينب كانت أمام النبي أصلا قبل أن تزوج زيد، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ألزم زينب بنت جحش بأن تتزوج زيد بن حارثة وهي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يأخذها النبي لو أرادها النبي ولصارت أجمل بعد زواجها من زينب؟ هذا كلام إنما يقوله يعني أعداء الإسلام عبر يعني روايات إسرائيلية دخلت في التفسير وليست بصحيحة، هذا لا يليق بأحدنا. إنسان لو وقع في نفسه إعجاب بامرأة أخيه لكان هذا شينا في حقه ولكان عيبا في حقه، لأنه لا يقع ذلك إلا إذا كان الإنسان مطلعا على العورات، فكيف يكون ذلك؟ فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشاه، صلى الله عليه وسلم أتقى الأمة وأبر الأمة قلبا. نعم.
قال: باب ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قال ابن عباس: ترجي تؤخر، أرجئه أخره. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة قال هشام قال حدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك.
تقول عائشة: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت المرأة تأتي وتهب نفسها للنبي، كما جاء عند البخاري أن خولة بنت حكيم وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة، فقالت عائشة: أما تستحي المرأة من كن أن تهب نفسها للرجل؟ يعني لم يعد هناك حياء، المرأة تهب نفسها للرجل. فأنزل الله قوله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. في هواك أي في مرضاتك، ما ربك إلا يسارع في مرضاتك. نعم.
قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم.
طبعا هذا كان يعني صعبا على النساء على زمان رسول الله، لكن عذر المرأة أن تهب نفسها لمن؟ لأفاضل الناس، أفضل الناس على إطلاق النبي، لأنها إن تزوجت النبي صارت أما للمؤمنين، وهذه منزلة عظيمة، منزلة عظيمة. ولهذا جاء أيضا عند البخاري أن أنس لما قال ذلك قالت ابنة له: كيف صارت تنال من المرأة؟ يعني كيف تهب نفس المرأة نفسها للرجل؟ فقال أنس لابنته: والله إنها لخير منك، لأنها وهبت نفسها لمن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أن تهب المرأة نفسها كان قليلا جدا. نعم. وأن يهب وأن يعرض الرجل ابنته على الرجل الصالح أيضا هذا قليل، كما عرض عمر رضي الله عنه ابنته على أبي بكر وعلى عثمان. طبعا هذا قليل نادر لأن الناس قد لا يفهمون هذا. لو يجي واحد اليوم يقول مثلا لشاب صالح في المسجد تعال يا ابني أزوجك ابنتي وبس فيها علة، الناس ما يتوقعون لندرت هذا الايه هذا الأمر، مع أنه رجل ذكي ورجل لبيب ورجل يحب الخير. الإنسان لو وجد شابا صالحا اليوم يا أخواني وجد كنزا عظيما، وجد كنزا عظيما، فيعرض ابنته عليه. لو أردت أن تتزوج عندي ابنة انظر إليها، لو اخترتها فهي لك إن شاء رب العالمين مثلا. لكن الناس سبحان الله يستحيون من هذا. ولذا بوب البخاري باب عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح، أن يعرض الإنسان ابنته على الرجل الصالح، وأن تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وكل ذلك إيه؟ وكل ذلك جائز. نعم.
قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فقلت لها: ما كنت تقولين؟ قالت: كنت أقول له: إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أؤثر عليك أحدا. تابعه عباد بن عباد سمع عاصمة.
نعم.
قال باب: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا.
ودل هذا على أن القسم لم يكن واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم لم يكن واجبا على رسول الله. ترجي من تشاء من هنا وتؤي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ومع كون القسم لم يكن واجبا على رسول الله إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه فضل امرأة على أخرى، بل كان النبي يفعل بذاك المستحب ولا يؤثر امرأة على أخرى، لا سيما هو يعلم منافسة زوجاته عليه، كما جاء عند البخاري: كن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين. فهو يعلم حرص النساء عليه، لهذا لم يكن النبي يفضل امرأة على أخرى، وكان إذا خرج في سفر أكرع بين نسائه. نعم.
قال باب: لا تدخلوا بيوت
هنا
النبي.
هنا فإذا ذكر ابن حجر ويا قوله تكميل اختلف في المنفي في قوله تعالى في الآية التي تلي هذه الآية وهي قول: لا تحل لك النساء من بعد. هل المراد بعد الأوصاف المذكورة فكان يحل له صنف دون صنف، أو بعد النساء الموجودات عند التخيير؟ على قولين. وإلى الأول ذهب أبي بن كعب ومن وفقه، أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند. وإلى الثاني ذهب ابن عباس ومن وفقه أن ذلك وقع مجازاة لهن على اختيارهن إياه، يعني يبقى العدد الموجود عنده ما يحل إيه أن يتزوج ولا أن يبدل. نعم، الواقع أنه صلى الله عليه وسلم لم يتجدد له تزوج امرأة بعد القصة المذكورة، لكن ذلك لا يرفع الخلاف. وقد روى الترمذي والنسائي عن عائشة: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء. وأخرج ابن أبي حاتم عن أم سلمة رضي الله عنها مثله. يعني هل المراد لا تحل لك النساء من بعد الأوصاف المذكورة: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت أيمانك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمتك، هذه الأوصاف، ولا بعد النساء الموجودات عند التخيير ويكون ذلك مكافأة لهن؟ لما اخترنا الله ورسوله الدار الآخرة كفأهن الله عز وجل أن النبي لن يبدل امرأة بامرأة ولن يتزوج على امرأة عليهن أحدا من الحرائص. لا يحل لك الإنسان بعد ولا أن تبدل بهن من زوجه ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، ملك اليمين فقط، أما حرة ما يتزوجها النبي. صحيح أن النبي لم يتزوج بعد هذه الآية أحدا، لكن هل هذا عائد إلى هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يبح له امرأة بعد هؤلاء النسوة مكافأة له، أو ذاك راجع الأوصاف؟ نعم، محل خلاف عند أهل العلم. نعم.
قال باب.
نعم. يعني ولو أردت أن ترتبط بامرأة سمعت عنها خيرا وأردت أن ترتبط بامرأة. نعم حسن الأخلاق.
قال باب: لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. يقال إناه إدراكه، أنا يأني أناتا، لعل الساعة تكون قريبا. إذا وصفت صفة المؤنث قلت قريبة، وإذا جعلته ظرفا وبدلا ولم ترد الصفة نزعت الهاء من المؤنث. وكذلك لفظها في الواحد والاثنين والجميع للذكر والأنثى. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن أنس قال: قال عمر رضي الله عنه:
يعني لو كانت صفة لكان لعل الساعة تكون قريبة، لكن قال على الساعة تكون قريبا، وهنا أراد الظرفية. نعم.
قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن أنس قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب.
الله أكبر. شوف، غيرت المجتمع على نزول الحجاب وعلى تحري الفضائل، مثل ما قال عمر هنا: يا رسول الله، لو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. وحال المجتمع اليوم يا أخواني إيه؟ لو أفتيتم الناس اليوم، لو أفتيتم النساء بخلع الحجاب، وصار الحجاب مرضا عند كثير من الناس للأسف الشديد. يرى نصرانيا أو يرى يهوديا أو يرى رجلا يزني بامرأة وقد يصوغ هذا، ولا يريد أن يرى امرأة محجبة. هذا الحجاب يسبب لهم الضيق النفسي. كثير من الناس لا يريدون رؤية الحجاب ويلمزونه، وما هذا عنكم ببعيد، لمز الحجاب الشرعي في وسائل الإعلام وفي سواء مرئية أو مقروءة أو مسموعة، محاربة الحجاب، وضع الإشاعات الكثيرة المتعددة: امرأة كانت منتقبة وصرخت ما أدري إيه، امرأة كانت منتقبة وفعلت كذا، امرأة كانت منتقبة. أما ما في واحد يقول امرأة كانت على الشاطئ مثلا وحصل منها كذا، امرأة فنانة حصل منها كذا، امرأة مغنية وحصل منها كذا. ما يحصل البلاوي إلا من النساء المنتقبات، كل الإشاعات إنما يكون من النساء المنتقبات فقط، من أجل تحذير المجتمع من هذا النقاب والحجاب واللحية، فصارت اللحية مرضا بالنسبة لهم. وكأنهم بلسان حالهم يقولون كما قال قوم لوط للوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. بعض الناس ما يريد أن يرى لا لحية ولا حجابا شرعيا، لا لحية ولا حجاب شرعي، يبغض ذلك. أما عمر رضي الله عنه سبحان الله قبل الحجاب يستحث نزول الحجاب: يا رسول الله، لو أمرت نساءك بالحجاب فإنهن يدخل عليهن البر والفاجر. وجاء عند البخاري لما رأى سودة بنت زمعة خارجة لقضاء حاجتها، وطبعا كانوا يخرجون للمناصع وهي أماكن قضاء الحاجة ليلا، فقال: ارجعي يا سودة فقد عرفناك، أنا عرفتك، وكان في سودة طول، ارجعي يا سودة فقد عرفناك. كل هذا من أجل أن ينزل الحجاب، فأنزل الله سبحانه: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. كذلك قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، في الخمر، وأراد أن تحرم الخمر ويستحث النبي على ذلك صلى الله عليه وسلم. كذلك قال: لو اتخذت المقام إبراهيم مصلى. ولهذا قالوا إن عمر وافقه الوحي في كثير من المواضع، في كثير من المواضع. قال: لو أمرت نساءك بالحجاب فأنزل الله قوله: وإذا سألتمون متاعا فاسألوا من وراء الحجاب. قال: لو اتخذت المقام إبراهيم مصلى فأنزل الله قوله: واتخذ المقام إبراهيم صلى الله أكبر. شوف فوائد عمر يا أخوان. عمر قال لابنته: عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فأنذر الله قول عسى ربه إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن الآية. فعد ابن حجر مواضع كثيرة في موافقة عمر للوحي، موافقة الوحي لعمر رضي الله عنه. هذا هو الواجب على المجتمع المسلم، أن يكون محبا للفضيلة ليس محبا للرذيلة والعياذ بالله، أن يكون محبا للفضيلة. يحب المجتمع أن تدخل النساء البيوت. الآن لو تجي تتكلم عن قضية عمل المرأة اليوم يقوم عليك المجتمع، ولهذا صار الذين يتصدرون في السياسة الآن من الإسلاميين صارت من الأسئلة التي تطرح عليهم هتعملوا في النساء، ها هتحجبهم ولا لا؟ طبعا هتحجبوا كل النساء، ومش هيبقى فيه بقى لا فن ولا غناء ولا غير ذلك. فطبعا الإسلاميون يطمئنونهم على ذلك ويقولون أبدا إحنا يعني ندعو للحجاب، لكن من شاء أن تحجب فلتتحجب، ومن شاء أن تبقى فتبقى، فنحن بس ندعو إلى الحجاب، لكن لن نلزم امرأة بالإيه، لن نلزم امرأة بالحجاب، يعني اطمئنوا. وأما الفن فالفن فنان، فن محرم وفن مباح. أما المحرم إذا تعدت يعني إذا تعدى الفن رسالته، لكن إذا كان فن يعني هادف زي فيلم كذا مثلا، ده كان بيعمل حاجة في المجتمع غير مثلا فكر المجتمع أو كذا، الأفلام اللي يعني تنمي أفكار المجتمع وترقى بالمجتمع طبعا فهذه أفلام سنبقيها. كذلك الغناء زي ولد الهدى مثلا، فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء، مثل هذا الفن يترك. أما الفن اللي هو العاهر هذا نحن لا نريد، وكذلك السياحة وغير ذلك. فترى هذه الأسئلة هي التي تعرض على من؟ تعرض على من يتصدر للسياسة، ماذا ستصنعون؟ ومع هذه التنازلات كلها إلا أنهم مع ذلك ما أقاموا إسلاما ولا رفعوا سنة ولا قمعوا بدعة، طمأنوا الناس في هذه الأشياء، ومع ذلك ما وصلوا إلى قلوب الناس، والناس أيضا لا يرضون بهذا، لا يرضون بهذا. تعرفوا حتى لو صار الإسلامي راقصا أيضا هيقول هذا تقية، بس هو بيرقص اليوم هذا لكن غدا سيذبحنا. حتى لو رقص الإسلام فضلا أن يبيح الرقصة أو أن يبيح هذا الفن. فالمجتمع المسلم مجتمع حريص على الفضيلة، حريص على الفضيلة، نعم لترجع النساء إلى البيوت وليخرج الرجال للعمل فهو اللائق بهم، وأما المرأة فإن عملها جليل، فمن أجل عمل المرأة أن تكون صاحبة بيت تخرج الأمة أولادا عظاما، أولادا قد تربوا في محاضن مستقرة، تربوا تربية صالحة، يعود الولد يجد أم مستعدة تتلقاه. إنما الولد اليوم يعود إلى الثلاجة يا أخوان، الولد في فترة العمل إلى الظهر عند الحاضنة وعند المربية، ويعود قبل عود أمه يتعامل مع الثلاجة. متى تأخذ الأم ابنها في أحضانها؟ متى يجد الابن حنانا؟ متى؟ حتى إذا رجعت المرأة ساعتين ولا ثلاثة ولا أربعة في آخر النهار تنزعتها حقوق هي متعبة، وربما أتت محملة بالأوراق لتقضي أيضا بقية العمل، يا ترى تعطي الزوج ولا تعطي الولد ولا تعطي كذا؟ متى سيتربى الأولاد؟ متى ستخرج الأم من بيتها أهل؟ ومثل ما مالك ومثل ربيعة ومثل الشافعي ومثل أحمد، فلا شك أن هذا أمر عظيم وعمل جليل. فالمجتمع يحرص على هذا، يحرص على هذا. ولهذا قصة شعيب قصة عجيبة في هذا الباب، فإن موسى عليه السلام لما رأى المرأتين على غاية من العفة وأنهما لا تشاركان الرجال حال السقي، فقال ما خطبكما؟ ليه انتوا بعيد كده؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. احنا لا نخالط هؤلاء، احنا بننتظر حتى يفرغوا ونسقي نحن، لأن أبانا شيخ كبير ولولا ذلك ما خرجنا. فحينئذ ما قال بقى موسى يلا فرصة فرصة، إنما موسى عليه السلام ساعدهما فسقى لهما ثم تولى. هذا واجب المجتمع لما نجد مكانا مكانا ونجد وقتا ونجد فرصة لعودة المرأة يعني إلى عفتها ومكانها نفعل ذلك. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء يبدو أنهما قالتا للأب وجدنا رجلا كيت وكيت وكيت، فقال ائتوني به عسى الله أن يجعل فيه مخرجا. فجاءته إحدى ما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليسجدك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء وقص على القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر حتى نعود إلى البيوت ويقوم هو مقامنا، إن خير من استأجرت القوي الأمين. طب منين عرف أنه هو قوي أمين؟ من الأخلاق، الأخلاق التي تعامل بها موسى معهما، وقوي وأمين أخلاق من مجلس واحد، من مجلس واحد، من رؤية واحدة، ولم يكن ذلك إلا تحت ستار شرعي. فقال إني أريد أن أكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتمت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدوني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيام الأجرين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فعمر تحرك رضي الله عنه لتنزل آية الحجاب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يقول قال حدثنا أبو مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنة جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، وإذا هو يتأهب للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل، فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا، فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال أنس بن مالك أنا أعلم الناس بهذه الآية آية الحجاب لما أهديت زينب رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معه في البيت صنع طعاما ودعا القوم فقعدوا يتحدثون، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى قوله من وراء حجاب فضرب الحجاب وقام القوم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعية فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحد أدعو، فقلت يا نبي الله ما أجد أحد أدعوه، قال فارفعوا طعامكم، وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله، فقالت وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك بارك الله لك، فتقر حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة ويقولن له كما قالت عائشة، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة من رهط في البيت يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة فما أدري أخبرته أو أخبر أن القوم خرجوا، فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخلة وأخرى خارجة أرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين منى بزينب بنت جحش فأشبع الناس خبزا ولحما، ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين كما كان يصنع صبيحة بنائه، فيسلم عليهن ويدعو لهن ويسلمهن ويسلمن عليه ويدعو ويدعون له. فلما رجع إلى بيته رأى رجلين جرى بهما الحديث، فلما رأهما رجع عن بيته، فلما رأى الرجلان نبي الله صلى الله عليه وسلم رجع عن بيته وثبا مسرعين، فما أدري أنا أخبرته بخروجهما أم أخبر. فرجع حتى دخل البيت وأرخي الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب وأرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال حدثني حميد سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة قالت فانكفأت راجعة
فانكفأت راجعة
قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه لا تعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا. قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه وإن العرق في يده ما وضعه
لحم يعني
نعم وإن العرق في يده ما وضعه فقال إنه قد أذن لكن
لكنا
أن تخرجنا لحاجة كن
يعني بالحجاب نعم. إيه طبعا الغيرة ما تحمل على حرام، ما تحمل على الوقوع في محرم، بل وأعلى ذلك استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لزينب رضي الله عنها في أمر عائشة في فتنتها. تقول عائشة نفسها فقالت يا رسول الله والله ما أعلم عنه إلا خيرا عصمها الورع. لكن لا، الغيرة اللي عند النساء اليوم غير أساسها قائم على هذا، يعني إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني شرطها ألا تراها وألا يعني تتعرف عليها. نعم.
قال باب إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما.
وبعدين تقدر حسب بقى في الحياة سلم مجربا ولا تسأل محدثا.
لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب، فقلت لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن أفلح أخا أبا القعيس استأذن فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك.
يعني أفلح هذا أخو أبي القعيس، وأبو القعيس امرأته هي التي أرضعت عائشة رضي الله عنها، فأشكل على عائشة طيب أخوه اللي هو أفلح هل يدخل أو لا يدخل عليها، تأذن له ولا ما تأذن؟ إنما أرضعتها امرأة أبي القعيس، ما أرضعتها امرأة إيه؟ أفلح. قال فأبيت أن أدعو حتى استأذنك. فدل هذا على أن الإنسان إذا أشكل عليه أمر ما يقع يا أخواني في المحظور ثم بعد ذلك يسأل. أنا الآن مثلا أمامي مسألة من المسائل، يا ترى المعاملة المادية دي حرام ولا حلال؟ ها أخوض فيها وبعدين حتى أسأل شيخا؟ لا، إنما أتوقف حتى أسأل الشيخ الأول. قبل أن أتورط، لا كما يفعله الناس اليوم. ممكن واحد يدخل ويشتري أرض ولا تحل له مثلا بمعاملة غير مشروعة وبيع باطل وكذا، وبعد الأرض بعد 20 سنة يلقى شيخا فيقول له يا شيخ والله أنا اشتريت الأرض، كان عندي أرض في المكان الفلاني وبعت 5 فدادين واشتريت 100 فدان وكذا. طيب ده حرام، هذا أنت الآن اشتريت بعقد باطل وهذا لا يجوز وكيت وكيت. طب ماذا أصنع الآن؟ ماذا تصنع في 100 فدان؟ إنما لو سألت قبلها كان الأمر في يدك. ماذا تصنع الآن؟ نقول لك البيع باطل، يلا واطلع من 100 فدان. من يوافقك ويقول خرجت من 100 فدان لله؟ صعب. فالإنسان يتوقف قبل أن يخوض في الأمر ويسأل أهل العلم قبل أن يقدم على الأمر. أي معاملة مادية مثلا أو غير مادية، اسأل أولا العلماء قبل أن تقدم على أمر من الأمور. فعائشة رضي الله عنها قالت ذلك. فقال النبي
صلى الله عليه وسلم وما منعك أن تأذنين عمك؟ فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فقال أذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فلذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب.
نعم، وهو ما قاله صلى الله عليه وسلم إنما تحرم الرضاعة ما يحرم النسب، هذا في العموم طبعا، وإلى بعض المسائل تستثنى. فدل هذا على أنه زوج الأم أب لها في الرضاعة، وعم أخو الزوج عم لها في الرضاعة، وابن الزوجة أخ لها في الرضاعة. يعني إذا رضعت فاطمة من هذه المرأة يبقى تأخذ فاطمة وتضعها في هذه الأسرة، ويجري على فاطمة ما يجري على جميع أولاد هذه المرأة التي رضعت منها. فجميع الإخوة إخوانا لها، جميع الإخوة إخوان لها، والعم عم لها، والخال خال لها، وهكذا. حتى لو تزوج الرجل بنساء أخريات، فأولاد هؤلاء النسوة أخوة إيه؟ أخوة لها، وتنتشر الحرمة في هذا. إنما تحرم الرضاعة ما يحرم النسب. نعم.
قال باب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال أبو العالية صلاة النبي ثناؤه عليه عند الملائكة، صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. قال ابن عباس يصلون يبركون، لنغرينك لنسلطنك. قال حدثني سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا مسعر عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هذا التسليم فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. قال أبو صالح عن الليث على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدارقطني عن يزيد وقال كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. قال باب لا تكونوا كالذين آذوا موسى. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حيا، وذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.
وكان الناس يتحدثون وينتقصون موسى عليه السلام يقولون هو آدر، فكان يغتسل في البحر، فقدر الله سبحانه وتعالى أن جرى الحجر بثوبه، فخرج موسى يتبع الحجر فرآه بنو إسرائيل ورأوا أنه ليس فيه العاهة ولا العيب الذي كانوا يتهمونه به، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. لا تفعلوا فعل بني إسرائيل فتتهمون أنبياءكم وتنتقصون نبيكم صلى الله عليه وسلم. طيب نقف عند سورة سبأ. نعم الصلاة إيه؟ ماله؟ لا لا هي من السنة، لكن هذا أكمل السنة، الكمال في الصلاة يكون بهذه الصيغة، فمن أراد صلاة بهذه كاملة فليقل هذه الصيغة، لكن لو صلى قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مثلا، أو اللهم صل على محمد وآله وصحبه، هذه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكمل الصلاة هذه. نعم لكن في الصلاة يتعين هذه الصلاة، في الصلاة يتعين هذه الصلاة بصيغة من الصيغ، إنما خارج الصلاة بأي صيغة حصلت الصلاة حصل الأجر إن شاء الله، لكن أكمل ذلك ما كان بهذه الصيغة الواردة.